رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، فكونوا في الموعد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا السامعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من حلقات برنامج رسالة، نبين فيها بإذن الله حقين مضيعين أمر الله بأدائهما في سورة الإسراء بقوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. ففي هذه الآية مقارنة غير مباشرة بين الإنفاق في سبيل الله وأداء الحقوق إلى أهلها من المحتاجين والتبذير والإسراف المشاهد في حياة الناس، وكيف أن المبذر يبلغ به سوء فعله إلى درجة أن يكون أخا للشيطان الرجيم والعياذ بالله. أما المنفق ومعطي الحقوق لأصحابها مما آتاه الله من فضله، لا شك أن أجره عظيم وثوابه جزيل. وقد تقدم الحديث عن ذوي القربى في حلقة سابقة، واليوم نتناول حق المسكين وحق ابن السبيل. ولسائل أن يسأل: ما المسكين؟ ما هي صفته؟ ما هي حقيقته؟ هذا الذي يعرف بالمسكين ويرد ذكره في القرآن الكريم وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: المسكين هو من لا شيء له. المسكين هو من لا يملك قوت يومه، فالمسكين فاقد لحاجته، ليس لديه ما يكفيه ليومه، فهو محتاج وهو في حاجة ماسة إلى أن يكون له مصدر رزق، ولكنه يفتقد ذلك. وقد ورد ذكر المسكين في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حال المسكين واصفا له: أو مسكينا ذا متربة، وهو الذي يقال عنه في العربية يده والتراب، فهذا الذي لا يملك من حطام الدنيا شيئا هو أحوج الناس إلى مساعدة المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين المسكين في قوله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم قول الله تبارك وتعالى: لا يسألون الناس إلحافا، رواه الشيخان. وفي رواية: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، رواه الشيخان. فهذا المسكين هو الذي وصفه الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا في سورة الحج: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع هو السائل، والمعتر هو المحتاج الذي لا يسأل الناس، ربما يريهم نفسه ويظهر حاجته ولكنه لا يجرؤ أن يطلب، وهو ممن جعل الله له حقا في الزكاة في قول الله تبارك وتعالى مبينا من تصرف له الزكاة، فيقول الله جل وعلا في سورة التوبة: بسم الله الرحمن الرحيم، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فالله جعل المسكين من مصارف الزكاة، وذكره بعد الفقير مباشرة. ولهذا اختلف العلماء في الفقير والمسكين أيهما أحق، هل المسكين أحق من الفقير ما دام لا يملك إلا قوت يومه، أو الفقير الذي لا يملك قوت عام؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفقير أحوج، استنادا إلى قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف في قصة سيدنا موسى عليه السلام والعبد الصالح: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فعند أصحاب هذا الرأي أن المسكين معدود هنا من الملاك، ورد على هؤلاء بأنهم يمكن أن يكونوا، أي أصحاب السفينة يمكن أن يكونوا عاملين فيها لا مالكين لها. واحتج أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، رواه الترمذي. وفي نفس الوقت يتعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر، فهذا دليل على شدة سوء حال الفقير وأنه أسوأ حالا من المسكين. وعند بعض أهل العلم أن المسكين هو نوع من الفقير، ذكر الله الفقير ثم خص منه المسكين، فهو فقير ولكنه من صنف خاص، فاحتاج إلى أن يذكر وأن ينبه إليه. والخلاف لا طائل تحته، لأن الفقير والمسكين معدودين، لأن الفقير والمسكين معدودان من مصارف الزكاة، تصرف لهما وتؤدى حقا واجبا على المسلمين. فإذا عرفنا حال المسكين وما يجب على المسلمين نحوه من الرعاية والعناية، وجب أن نعلم الصنف الآخر المذكور في آية سورة الإسراء مما يجب أن يؤدى حقه، وهو ابن السبيل. والسبيل هي الطريق، يقول الله جل من قائل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة يوسف: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وابن السبيل هو المسافر فيها، يقطع الطريق ويستمر في سيره إلى أن يبلغ مراده. قد يكون ماشيا على قدميه، وقد يكون راكبا لدابة، وقد يكون مستخدما لآلة عصرية برية أو جوية أو بحرية. ابن السبيل هذا أي المسافر قد تنقطع به السبل فلا يبلغ مقصده، وقد لا يبلغ أهل عند عودته، وهو في إحدى هاتين الحالتين في حاجة إلى أن يؤدى له حق وأن يكرم وألا يهان. فالسفر كما قيل فيه قطعة من العذاب، بل قيل فيه أشد من ذلك: العذاب قطعة من السفر لشدة هول السفر في زمان الناس قديما وفي زماننا اليوم. قد يتوهم إنسان بأن وسائل الاتصال الحديثة كالطائرات والقطارات هي من الوسائل التي تدلل وعورة وصعوبة السفر، هذا في الظاهر، ولكن ما نراه في المطارات وما نراه في الجوازات لإتمام إجراءات الدخول لبلد ما أو الخروج منها يبين شدة المعاناة. فقد يكون تم إضراب عن السفر من طرف السائقين والطيارين أو العاملين في المطارات والمحطات، وقد تكون ظروف سياسية ناشئة في بلد ما تحول دون سهولة الانتقال والترحال، وهو ما يؤدي إلى صعوبة السفر والانتظار الساعات الطوال، حتى إنك لترى المسافرين ينامون على الورق المقوى في بعض المطارات الأوروبية، مما يدل على أن في السفر معاناة، ويستحق المسافر أن يعد ابن للسبيل، وهو ملازم لها مداوم على السير فيها إلى أن يبلغ مأربه والوجهة التي قصدها أو إلى أن يعود إلى أهله وبلده. وهو في هذه الحال قد تلجئه الحاجة بتمام ما معه من المال، فلا يجد ما يقوت به نفسه وما يفعل به ما يلزمه من الأعمال التي تتعلق بسفره كإمداد السيارة بالبنزين ونحو هذا من معاناة السفر والترحال. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل أن لابن السبيل حقا يعطاه ويؤدى له في فرض الزكاة المفروضة على المسلمين. ولكن يشترط علماؤنا في ابن السبيل أن يكون قد أنشأ سفره من خارج البلد التي هو فيها، لا أن يكون ابنا للبلد وأنشأ سفره فيها في نفس الموضع من نفس الموضع، وأن يكون سفره في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يجد من يمده إقراضا بالمال ونحو ذلك. فإذا كان ابن السبيل على هذه الحال فإنه ينبغي أن يؤدى له حق من مال الله، مال الزكاة. فابن السبيل تنقطع به الطريق فلا يجد ما يصل به مقصده أو أهله في عودته، فهو محتاج إلى الإمداد كما هو محتاج المسكين الذي لا يجد أكثر من قوت يومه. ولهذا وجب أن يؤدى للمسكين وللفقير حق من المال يصون كرامتهما ويحفظها ويعينهما في هذه الحياة. هذا الحق جعله الله واجبا لكل منهما، فإن لم يفعل المسلمون ذلك للفقير والمسكين فإن النفس قد تتلف وتضيع، ويكون بذلك سببا في فقدان نفس مؤمنة وجب أن تكرم وأن تحفظ لا أن تتلف. فحفظ النفس من أوجب الواجبات على المسلمين، حفظ نفس المسلم ذاته وحفظ نفوس غيره من المسلمين. فإن الجوع وبال وخيم قد يتلف صاحبه ويضيعه، وقد يؤدي به إلى أن يضيع الآخرين معه. فالمسكين المحتاج وابن السبيل الذي افتقد القدرة على أن يرتزق قد يتحولان إلى ذئبين بسبب الجوع، يفترسان كل من كان في طريقهما، قد يتحولان إلى سارقين أو إلى قاتلين إلى غير ذلك مما تسول لهما أنفسهما من الحرص على نيل ما يقيم أودهما. فالجوع خطره كبير وشره مستطير، ولهذا جعل الإسلام لابن السبيل وللفقير وللجار وللصديق حق الضيافة يستضيفه الإنسان ويكرمه وجعل له حق الصدقة وحق الزكاة في المال وزكاة الفطر، بل جعل الإسلام للجار حقا مثلما لذوي القربى حقوقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من بات شبعان وجاره طاوٍ. ومما يسره الإسلام لإنعاش المسكين وإنعاش حال ابن السبيل وكل محتاج القرض الحسن الذي يمده صاحب المال إلى من هو في حاجة إليه ليعينه على هذه الحياة الدنيا واكتساب رزقه والكدح فيها لكي لا يحرم من المال ومن ثماره اليانعة. فإن لم يقدر على الإقراض فإن له طريق القراض، وهو أن يتمر ماله باستخدام غيره من المسلمين، يكون من صاحب المال المال المبذول في العمل، ويكون للمحتاج العمل بهذا المال وبذل الجهد لتثميره ومشاركة صاحبه في الربح منه. فما أكثر حلول الإسلام لعلاج المآسي والمشاكل التي يتردى فيها الناس في كل عصر وفي كل مصر. وللأسف نرى بلاد المسلمين مع فيها من خيرات وفيرة وأموال طائلة وخيرات كثيرة تشهد ازدحاما بالمساكين وحاجة يومية بادية للعيان لهم أمام غيرهم من المسلمين. والمسلمون لا يحركون ساكنة في سد حاجات بعضهم بعضا وإغداق المال من طرف الأغنياء على إخوانهم الفقراء والمساكين. ومن تنقطع به السبل في بلاد المسلمين، وهو أمر غريب مع وجود هذه الشريعة السمحاء التي ندين بها لرب الأرض والسماء سبحانه وتعالى، فهو العدل والآمر بالعدل، وشريعته هذه العدل كله. فليتنا نعود إلى شريعتنا ونعمل بأحكامها ونعلم الناس الاقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم للنجاة بمجتمعاتهم مما يلصق بها من العار والشنار الذي يبطله الإسلام ويدفعه عن المسلمين. لعل الأنانية والطغيان والحرص على الدنيا وعدم المبالاة من العوامل والأسباب التي تجعل المسلم لا يحس بحاجة أخيه ولا يفكر فيه، وهو المأمور بأن يكون جزءا من هذا البنيان ومن هذا الجسد الذي اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف يطيق المسلمون العيش في هذه الحياة الدنيا وهم يرون بلدانا من المسلمين افتكت من أهلها وغير دينها وشرد أهلها في الآفاق ولم يعبأ أحد بالاهتمام بهم وتصدير قضيتهم إلى سائر الدول والشعوب؟ يعاني المسلمون في أوطانهم ولا أحد يشعر بأحد إلا أن يروا ذلك مصورا في الأفلام والأشرطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك لا تجد اهتماما ولا تجد حيلة وتدبيرا لإنقاذ المسلمين. فأين القوافل، قوافل الخير وقوافل العطاء للمسلمين في البلاد الفقيرة المحتاجة؟ بل إننا نجد في بلادنا من مثل هذه الأحوال السيئة ما يجعلنا أشد عجبا لحالنا في هذه البلاد المعدودة السكان والوفيرة الأموال مع ما يسري في جنباتها من البؤس والحرمان بسبب البعد عن شرع الله وعن دين الله وعن تعليم الله سبحانه وتعالى. فما من مدينة إلا والناس فيها يئنون وهم مستضعفون ولا يجدون فرصة للكدح المجدي النافع لهم ولمن حولهم من جيرانهم في هذه البلاد. بل إننا نجد أسوأ من ذلك، نجد مدنا تحاصر وتقصف وتدمر ويعتدى على أهلها بكل صنوف العدوان، والناس إما نازح مشرد منتقل من بلدته ومدينته إلى أخرى يطلب السلامة والنجاة بعد أن ترك المال والديار وترك حظه في هذه الدنيا التي كدح فيها واجتهد وجمع من المال ليبني البيت الفاخر ويشتري السيارة ويطعم أولاده الرزق الحلال، اضطر إلى أن يترك ذلك فرارا بدينه ونفسه حتى لا يقتل ولا يسفك دمه ولا تلقى جثته في المكبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المدن التي بعض أهلها انصرف عنها وانقطع عنه مرتبه وحتى لو كان له مرتب لا زال يصله، فإنه ليس بوسعه أن يحصله في الوقت المناسب لفقدان السيولة وضياع الأموال. فصار الناس معدمين، قد يكون في أرصدتهم بعض ما يسد حاجتهم، ولكنهم لا يقدرون على أن يصلوا إلى ذلك. فهذا فقر مدقع ومسكنة عظيمة ينبغي على كل مسلم أن يأسف لها وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع مقتها وأن ييسر حال أهلها حتى تنفك عنهم هذه الكوابيس وهذه الظروف السيئة التي كانت لبعض الناس من أهل بلدهم مساهمة كبيرة فيها. وأسوأ من هذا كله أن تجد أولئك الذين قبعوا في مدنهم وقراهم ولم يقدروا على الخروج، أو ما أرادوا التفريط في بيوتهم وتركها لتنهب، وظلوا باقين يقصفون في بيوتهم وتهدم البيوت عليهم ولا أحد يستصرخ الدنيا لذهاب سوء حالهم هذا أو التنديد بالمجرمين الآثمين المتعاونين مع الكفرة الفاجرين. سبحان الله، أيحق للمسلمين أن ينزلوا إلى هذا الدرك وأن يسكت المسلم عما ابتلي به أخوه؟ لا لجريرة ارتكبها، بل لأنه أبى أن يغادر بيته وأصر على أن يقتسم ما في بيته من الزاد طوال هذه الشهور المتطاولة، بل السنوات المتوالية، حتى إنهم لا يأكلون ما انتهى وقت صلاحيته، ولكن الحاجة والحرمان تحوجهم إلى أن يأكلوا ذلك، بل إنهم قد يطعمون أولادهم الصغار وأطفالهم الرضع ما انتهى أمره وذهبت وانقطعت صلاحيته من طعام الأطفال وغذائهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هم قابعون في بيوتهم تلقى عليهم الصواريخ ويقصفون مثلما يقصف المرابطون، وهو لعمري أمر عجيب ليس له من سند في الشريعة والقانون. قد تقدم في بعض الدروس أن المقاتل هو الذي يقاتل، أما الضعيف المسالم فلا يعتدى عليه ولا تنتهك حرمته. فهذه توصيات النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه ووصايا أصحابه رضوان الله عليهم، ولكن الذين يفعلون ما نراه اليوم في بنغازي وقنفودة وزرنا وغيرها من المدن التي كانت بالأمس القريب آمنة مطمئنة، الذين يفعلون ذلك بأهل هذه المدن ليسوا ممن ينتمون إلى هذا الدين، وإن تسموا بأسماء المسلمين إنهم يفعلون ذلك بواعظ إفساد حال المسلمين وتخريب مدنهم وتجرئة السفهاء منهم على إخوانهم المعصومين الدماء ممن يحرصون على تجديد صلتهم بالله وتقوية إيمانهم والعمل على الفلاح في هذه الحياة الدنيا، بل إنهم أكثر من ذلك، يستعينون بالنصراني الآثم الذي جاء بآلاته وأجهزته ليدمر ويقصف ويقتل، وهو في بلده لا يجرؤ على أن يقتل حيوانا. الواحد من هؤلاء الظلمة المعتدين القادمين من وراء البحار، لو أن الواحد منهم ثبت عليه بأن قتل حيوانا بدون حاجة إلى فعل ذلك يحاكم ويحاسب ويشهر به ويغرم، أما أن يفعل ذلك بالمسلمين وبأطفالهم فلا يلتفتون إليه. وممن هؤلاء المقتولين في هذه البيوت هم أناس انقطعت بهم السبل، هم أبناء سبيل دخلوا إلى بلادنا ليبيا إما الانتقال إلى أماكن أخرى ومواضع أخرى وبلدان أخرى، وإما أنهم كانوا يعملون في هذه البلاد ثم كفوا عن العمل بسبب الحرب فلا مرتب لهم ولا قدرة لهم على أن يغادروا البلاد ويعودوا إلى بلدانهم وينجوا بأنفسهم، بل رأينا منهم من فر من الشام ليموت في بنغازي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وربما هلك معه في نفس المكان بعض أهله ممن كانوا يصحبونه. سبحان الله، هل هذا من الإسلام في شيء؟ إنه مناف للإسلام جملة وتفصيلا، لا سند له، ولكن البغاة المعتدين ومن لف لفهم من المجرمين والساسة الطامعين الخائنين لأمتهم ودينهم يرون في ذلك استرضاء لأسيادهم من غير المسلمين الآمرين لهم بأن يقتلوا ويهدموا ليرتفع رصيدهم عند أسيادهم الذين نصبوهم على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فاللهم إليك المشتكى، نسألك يا الله أن ترفع غضبك عنا وعن هؤلاء المحاصرين والمقاتلين المدافعين عن دينهم وأعراضهم بما أوتوا من الزاد اليسير ومن السلاح القليل، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياهم وأن يقوي شوكتنا وشوكتهم، وأن ينزل بالظالمين ما يستحقونه من العذاب الأليم والخذلان الذي يباعد بينهم وبين أفعالهم الدنيئة ومنكراتهم الجسيمة التي لا يراعون فيها للمسلمين حرمة ولا تأخذهم في سفك دمائهم لومة لائم. أين الجمعيات الخيرية؟ أين جمعيات حقوق الإنسان؟ أين الروابط؟ أين الجامعات والمؤسسات والاتحادات التي بإمكانها أن تستصرخ الدنيا وأن ترفع شر الأشرار عن هؤلاء المستضعفين؟ إنما نراه في حياة المسلمين اليوم في بلادنا وفي الشام وفي فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي أفريقيا الوسطى وفي أراكان، إن هو إلا مسلسلات لدمار بلاد الإسلام والسيطرة عليها وإنزال الوقيعة بين المسلمين ليظل العداء بينهم قائما والشر يفعل أفاعيله في نفوسهم فلا تقوم لهم قائمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذي أسقط الأندلس بالأمس القريب هو عدوان مدنها على بعضها واستعانة بعض حكامها بأعداء المسلمين من الكافرين لنصرتهم مؤقتا على إخوانهم الأندلسيين الآخرين، وهو المسلسل نفسه نشهده في بلاد العرب في هذه السنين. فما لم ندرك هذه الحقيقة ونعمل على تجنبها بكل ما نستطيع من الفعل لنصرة المجاهدين وتثبيتهم وتقويتهم وتكثير صفوفهم وإمدادهم وحث المسلمين على نصرتهم والتنديد بأعدائهم الغادرين المجرمين وتنبيه الدنيا بأسرها والاستصراخ في وجهها واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بدعائه لأن ينزل بأعداء المسلمين ما يستحقونه من الهلاك ودرء شرهم عن المسلمين. اللهم خذل الكفر وأهله وانصر المجاهدين على الظالمين وعلى الغادرين والخائنين والفاسقين والمعتدين والآثمين وعلى الكافرين أجمعين. اللهم يا الله، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. اللهم لا حول إلا حولك ولا طول إلا طولك، والويل كل الويل لأولئك المعاندين الذين يعملون جهدهم في الوقيعة بين أهل العلم والدين وأبناء المسلمين حتى لا تجتمع الكلمة على خدمة هذا الدين وإعلاء رايته والرفع من شأنه وتحكيم شريعته. أولئك المعتدون يفعلون هذا والله حسيبهم وهو يعلم صنيعهم ولا بد أن ينتقم منهم. والله سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، وما كان ربك نسيا، بل يمدهم بالمال الوفير ويغدق عليهم من نعمه التي لا تزيدهم إلا طغيانا وكفرا، حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. ولهذا وجب على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن يحذروا ظلمتهم مما يفعلونه بغيرهم من المسلمين في البلدان الأخرى، فإنها الطامة الكبرى إذا نزلت بقوم وحاقت بهم فهيهات أن يكون لهم نجاة. فإن المصيبة إذا نزلت عمت. يقول الله جل من قائل في سورة الأنفال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ليت هذه الآية الكريمة تكتب في شوارع المسلمين وفي قصور المترفين وفي دوائر دول المسلمين، حتى يعلموا العلم اليقين أن عملهم ليس خافيا على الله، وأنهم محاسبون عليه، وأنهم سيجرون على ذويهم من كان ساكتا منهم ومن كان غير ساكت، لأن البلية عمومها لا شك فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم المسلمين ويحفظ بلادنا وسائر بلاد الإسلام، ويرفع عن بنغازي وزرنة وقنفودة وغيرها من المدن التي تعاني شر الأشرار وفجور الفجار وكفر الكفار، أن يرفع عنهم البلايا والرزايا، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين. فصلى الله على نبينا محمد نبي كريم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسالة: برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.